هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. للتواصل يمكنكم أن تكتبوا إلينا على عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقات على موقعنا في شبكة الإنترنت، وهو arabic.irib.ir. فاصل ونعود إليكم. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين نطرح 4 أسئلة. السؤال الأول من الأخ أبو مصطفى، ويقول: هل يجوز استقبال غير القبلة في صلاة النافلة؟ وما هو حكم صلاة النافلة مستقبلا ناحية الشمال مثلا؟ السؤال الثاني من الأخت أم علي، وتقول: هل وشم الحواجب بغرض التجميل حرام أم لا؟ السؤال الثالث من الأخ علي، يقول: هل يجزي الغسل واجبا أو مستحبا عن الوضوء للصلاة؟ وأما السؤال الرابع فهو من الأخ عاشق آل البيت، يقول: هل أن الرقص حرام أم حلال؟ الجواب إن شاء الله بعد هذا الفاصل مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدة. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بسؤال الأخ أبو مصطفى، طبعا حول القبلة. كما ذكرنا، استقبال القبلة في صلاة النافلة هل هو واجب أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة للنافلة، طارة يصليها الإنسان وهو ساكن في مكان، وأخرى يصليها وهو راكب أو وهو ماشي. إذا صلاها الإنسان وهو ساكن في مكان، فيجب عليه أن يستقبل القبلة حين الصلاة ويأتي بالصلاة بالكيفية المتعارفة.
نعم.
النوافل وردت الإباحة الشرعية والإجازة الشرعية في أن يصليها الإنسان وهو ماشي أو وهو راكب على دابة أو في سيارة أو إلى ما هنالك، وهي متحركة تتحرك في الفروع طارة إلى القبلة وأخرى عكس القبلة وإلى ما هنالك. والماشي أيضا كذلك، في حال المشي والركوب الملحق بالمشي يجوز للإنسان أن يصلي بدون استقبال القبلة، حتى لو كان يستطيع أن يمشي بطريقة يبقى معها مستقبل للقبلة لا يلزم ذلك. ما دام يصلي وهو ماشٍ فهو يستطيع أن يصلي ويأتي بهذه النوافل في حال المشي، ولا يجب عليه استقبال القبلة، بل قد يضطر، بل بدون اضطرار قد يمشي بشكل على رسله بشكل طبيعي ويدخل في فرع بعكس القبلة تماما. هذا جائز ما دام حال المشي وحال الحركة، وإلا فإنه يجب عليه الاستقبال إذا ما كان في مكان ساكن. هذه هي القاعدة الشرعية بالنسبة للنوافل. طبعا بالنسبة لغير النوافل، في غير حالات الضرورة، الصلاة الواجبة يجب عليه أن يأتي بها ساكنا في محل مستقر ومستقبلا بها القبلة ومحتوي على بقية الشرائط. أما في حال الضرورة والاضطرار، كما لو كان في معركة لا يستطيع أن ينزل عن حصانه مثلا، أو كان عدو يتابعه وهو يفر منه إما راكبا أو ماشيا، ووقت الفريضة كان يذهب فلا يستطيع أن يأتي بها إلا في حال المشي، ومع عدم إمكان المحافظة على الاستقبال الضرورة تقدر بقدرها، في مثل هذه الحالة يجوز له ذلك.
جيد، هنا سؤال مفترض سمحت الشيخ، وإن كان بعيدا، الشخص في بيته أو في محل عمله مثلا ويريد أن يأتي بنافلة ما،
نعم،
فيمشي في المكان ويصلي، هل هذا ممكن؟
نعم ممكن ويجوز،
يعني بإرادته،
بإرادته يجوز
في بيته ويمكنه الاستقرار والتوجه إلى القبلة.
نعم نعم، إذا اختار أن يكون حال المشي له هو عادة، مثلا يتمشى نصف ساعة بعد أذان الظهر مباشرة لنفترض هكذا
مثلا،
فأراد أن يأتي بنوافل الظهر في هذا الوقت هو،
نعم،
في حال المشي نوع من الرياضة مثلا، رجل كبير السن وصف له الطبيب أن يتمشى،
نعم،
أو يهرول شيئا ما ولو في داخل بيته أو في فناء إداره،
نعم،
ما دام حال المشي يجوز له ولا يجب عليه المحافظة على القبلة،
يعني
هذا في النوافل طبعا.
نعم، في حديقة المنزل مثلا، فلنفرض أنه يريد أن يأتي بصلاة الليل،
نعم،
فيذهب يتمشى وفي نفس الوقت يأتي بصلاة الليل،
جائز ذلك،
لا مشكلة.
نعم، ليس الحكم بجواز الإتيان بالنوافل وعدم لزوم المحافظة على القبلة وبقية الشرائط في حال المشي ليس من باب الضرورة، بل هو حكم شرعي خاص بحال المشي،
نعم،
سواء مشى الإنسان باختياره أو مشى في حال الضرورة.
جيد، هنا طبعا قراءة سورة ليس من الأمور الواجبة
طبعا.
يعني يمكن أن يكتفي بسورة الحمد وأيضا القنوت
في حال المشي أو في حال السكون، يعني في النوافل مطلقا،
ولكن الوضوء لا بد منه في كل الأحوال.
طبعا لا صلاة إلا بطهور، وهذا لا يختص بالصلوات الواجبة، يشمل حتى الصلوات المستحبة.
نعم، في هذه الحالة وهو يتمشى يكون مثلا مرتديا معذرة حذاءه إذا كان يتمشى في الحديقة أو في الفناء أو في الشارع.
نعم لا مشكلة،
لا مشكلة في ذلك،
يجوز انتعال الحذاء في أثناء الصلاة ماشيا، لا مشكلة.
شكرا لكم، فاصل ونعود إليكم مجددا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
أردتم أن تضيفوا شيئا إلى الجواب قبل الفاصل فيما يخص انتعال الحذاء، تفضل.
نعم. نعم. الحقيقة أنا قلت قبل قليل بأن انتعال الحذاء في حال الصلاة ماشيا يجوز،
نعم،
يجوز شريطة أن لا يكون الحذاء من الجلد غير المذكة، وهذا ما يبتلى به إخواننا الذين يعيشون في البلدان الأوروبية والغربية عادة، بل كثير من إخواننا الذين يعيشون في البلدان الإسلامية إذا اشتروا أحذية جلد غير مذكة إيطالية أو إلى ما هنالك، في مثل هذه الحالة إذا كان الجلد جلد ميتة غير مذكة وأحرزنا ذلك أو لا أقل من نحجز التذكية بأمارة شرعية كما لو أخذنا من سوق المسلمين ولا نعرف مصدره، فحينئذ يجوز لنا. إذا كان ميتة لا يجوز من باب عدم جواز حمل الميتة أثناء الصلاة حتى صلاة النافلة،
نعم،
وهذا غير قضية انتعال الحذاء، هذا الحذاء بخصوصه لا يصح انتعاله.
جيد، الآن مع سؤال الأخت أم علي، تقول هل وشم الحواجب من أجل التجميل من أجل الزينة حرام أم لا؟
أصل الوشم في حد نفسه ليس حرام، حلال، لكن الوشم بطريقة تبرز جمالا ثم تظهره أمام الرائي الأجنبي، ويقصد من الأجنبي هنا غير المحارم وغير الزوج وغير الأبناء، من المعلوم هنا أنه غير جائز إذا كان جمالا بارزا ظاهرا.
طيب إذا كانت مثلا ترتدي النقاب،
إذا كانت تغطي لا مشكلة، الكلام في الإبراز، أصل الوشم جائز، إظهاره للأجانب غير جائز. طبعا بعض الأوقات الوشم يكون لرفع حالة نقص وليس تجميلا زائدا، كما لو ابتليت الأخت بتساقط الشعر فتستعين بالوشم لإكمال حاجبها الطبيعي،
نعم،
الذي لا يعطي لا يعطي جمالية زائدة، يرجعه إلى الحالة الطبيعية المتعارفة لما أمثاله، في مثل هذه الحالة جائز لا مشكلة،
وهذا لا يعد زينة زائدة على المقدار المتعارف الذي خلقه الله فيها.
نعم
نعم، التزين بطريقة فاقعة تجذب الأنظار ثم الخروج أمام الأجانب بها هذا أمر غير جائز.
جيد، الآن مع الأخ علي وسؤاله حول الغسل. يقول: الغسل واجبا أو مستحبا؟ هل يجزي عن الوضوء؟
هذه قضية لطالما سئلنا عنها بشكل آخر.
نعم،
وذكرنا مرارا وتكرارا أن غسل الجنابة من الأغسال الواجبة بإجماع الفقهاء يغني عن الوضوء. أما غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة كغسل مس الميت للرجال أو الدماء الثلاثة للنساء أو فضلا عن بقية الأغسال المستحبة هو محل خلاف بين الفقهاء. نعم. الأخ عليه أن يدقق بفتوى مرجع تقليده فيما يرتبط بإغناء الأغسال عن الوضوء، لكن الاحتياط سبيل النجاة، لأن الغسل والوضوء والطهور عموما مما يعد من الشروط الحقيقية والواقعية لصحة العبادات، صلاة وصوم وإلى ما هنالك. فلا بأس، لا بأس جدا للإخوة والأخوات المؤمنين المتدينين الملتزمين أن يحتاطوا في هذه القضايا.
جميل. مع السؤال الأخير وهو من الأخ عاشق آل البيت حول الرقص. ما حكم الرقص؟ هل هو حرام أم حلال أم جائز؟
الرقص في حد ذاته لم يرد أدلة تحرمه، سواء رقص الرجل أو رقص المرأة. فلا مانع إذا كان رجل مع زوجته مثلا يرقصان في وضعية خاصة في البيت، لا مشكلة في البيت. إذا كان رجل يلاعب أولاده مثلا فيحرك بنفسه تحريك معين أو أم،
هنا حول رقص المحترفين يعني،
لا مشكلة من هذه الجهة. أما رقص المحترفين أمام الأجانب كرقص المرأة أمام الرجال الأجانب أو رقص الرجل أيضا هذا موجود، إما مختلطا أو منفصلا. مختلطا أقصد يعني يرقصان معا، وإلا الجمهور عادة يكون مختلط في هذه المجالس، هذا غير جائز قطعا ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في هذا الأمر.
الآن الرقص غير جائز للراقص أو الراقصة.
نعم.
طيب للمشاهد؟
المشاهد إذا كان الرقص مما يثير الشهوات هذا أيضا غير جائز عند الفقهاء، يعني نعم. إثارة شهوات الحاضرين بنظرهم إلى امرأة وهي ترقص قطعا يثير الشهوات عادة في الإنسان المتعارف، فهذا لا يكون جائزا من هذه الجهة، لا يكون جائزا.
يعني ربما لا يثير الشهوة ولكنه ماذا نقول، يبهر مثلا.
لا أعرف رقصا لدى الإنسان المتعارف يعني الحاضر.
نعم.
لا يثير الشهوات.
إذا هناك إنسان
مريض مثلا.
نعم.
فقط يعني يؤني صروحه إن صح التعبير بهذه الطريقة، فهذا محل إشكال شرعي ومحل احتياط عند معظم الفقهاء
للمشاهد.
نعم. أما بالنسبة للراء المتعارف ومجالس الرقص المتعارف، حتى لو خليت من الغناء وحتى لو خليت من الموسيقى،
نعم.
نفس امرأة أجنبية ترقص أمام الرجال فهذا مظنة إثارة الشهوات قطعا، لأن الرقص هو من أدوات إثارة الشهوة، بل من أهم الأدوات لإثارة الشهوة خصوصا في العصر الحاضر، لأنه يبرز مفاتن ومحاسن المرأة سواء كانت مسترة أو غير مسترة. ثم مما يزيد القضية إشكالية أنه في الرقص المحترف كما عبرتم أو الاحترافي، لا شك في أن النساء يكون عاريات كاسيات كما هو معلوم.
نعم.
لمزيد من إثارة الإعجاب والشهوات، وهذا قطعا غير جائز للفاعل والرأي معا.
طيب هنا سؤالان قصيران ويحتاجان إلى جوابين قصيرين أيضا.
نعم.
هنا في هذه الحالة إذا كان الرقص مثلا على التلفاز، هنا المشاهد وهو غير مباشر،
من باب إثارة الشهوة لا فرق بين حضور هذه المشاهد المثيرة للشهوات عبر التلفاز أو من حيث الحضور في المجلس،
لأن البث غير مباشر،
لأن الحرمة من جهة إثارة الشهوة.
نعم.
ما دامت الحرمة من جهة إثارة الشهوات بالطرق غير المقننة شرعا،
نعم.
لا شك في أنه يكون من المحرمات.
طيب إذا كانت الراقصة غير مسلمة وهي متهتكة بطبيعة الحال،
نحن لم
وعلى التلفاز والبث غير مباشر،
نحن لم نقل بحرمة المشاهدة من باب احترام تلك، تلك متهتكة على كل حال حتى لو كانت مسلمة وهي. نعم. ترقص في نوادي الرقص هي متهتكة لا حرمة لها. فلا يفرق في الحرمة ما دامت من باب حرمة إثارة الشهوات بهذه الطرق غير المحللة، لا يفرق بينما لو كانت الراقصة مسلمة أو غير مسلمة، لأن الحرمة ليست من جهة حفظ حرمتها بل من جهة حرمة إثارة الشهوة كما كررنا.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. انتهى هذا اللقاء أعزائنا المستمعين من برنامج بين السائل والمجيب، والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء آخر، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.